بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل: الفرع الرابع، لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها في قوله وتحرير رقبة مؤمنة، بل هي في مال الجاني إجماعا، وشذ من قال هي في بيت المال. والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك، واختلفوا في العمد، واختلافهم فيه مشهور. وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في العمد، لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق، في قوله تعالى: في القاتل عمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة، والعلم عند الله تعالى. والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني.
عندنا المسألة الأولى، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وتحرير رقبة مؤمنة. قال سبحانه: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق. فعندنا دية وعندنا تحرير رقبة. أما الدية في القتل الخطأ سبق وأن بينا أنها إنما تكون في مال العاقلة، وهل يحمل القاتل خطأ فيها أم لا خلاف بين أهل العلم. أما في تحرير الرقبة، قال: والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريح، لكن هل هي في مال الجاني أم لا؟ فقال: بل هي في مال الجاني إجماعا، وشذ من قال هي في بيت مالي، هي في بيت المال. تحرير الرقبة هذه في مال القاتل خطأ إجماعا، أما الدية هذه على العاقلة، فدية القتل خطأ على العاقلة. أما تحرير الرقبة، الرقبة هذه في مال من؟ هل تتبع العاقلة أو تكون في مال الجاني؟ قال: في مال الجاني إجماعا، تكون في مال الجاني إجماعا. هذه المسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية، يقول: والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك، واختلفوا في العمد، هل العمد له كفارة؟ أي مع الدية، هل العمد يكون له كفارة إذا وافق أهل المقتول على الدية وأخذوا الدية؟ هل يكون مع كفارة ليتحرر رقبة مؤمنة، أو أن هذا خاص فقط بالخطأ؟ يقول: واختلافهم فيه مشهور، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في العمد. وهذا الصحيح، صحيح أن هذه الكفارة تحرير رقبة ليست في العمد، بل هي في الخطأ. ليس لأن العمد أخف من الخطأ، لا، العمد ليس أخف من الخطأ، وإنما لأن الخطأ قتل العمد أعظم من قتل الخطأ. وهذه الكفارة تشبه كفارة اليمين في اليمين المعقد، ولا كفارة في اليمين الغموس. واليمين الغموس أعظم أم اليمين المنعقد؟ اليمين الغموس، لكنه أعظم من يكون فيه كفارة، ففي الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا أيضا، إنما يكون في قتل العمد الدية إذا أرادها أهل المقتول، ولا كفارة فيها من جهة تحرير الرقبة المؤمنة. قال تعالى: في قتل العمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة. يبقى عندنا الآن دية وكفار، لأن الله قال: ومن كان المؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى عندنا تحرير رقبة ودية. فمن لم يجد لي الرقبة فصيام شهرين متابعين. يبقى الذي لا يجد الكفارة فصيام الشهرين المتتابعين، ولهذا صيام الشهرين المتتابعين لمن لم يجد الكفارة. أما الدية هذه مسألة أخرى، هذه تكون على العاقلة. لكن من لم يجد ما يكفر به من تحرير الرقبة فيكون عوض عن ذلك صيام شهرين متتابعين. ولهذا حتى لو عفى أولياء المقتول عن دية الخطأ فإن عليه الكفار، لأن هذه الكفارة تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أما الدية فإنها تتعلق بحق أولياء المقتول. وعليه لو عفى أولياء المقتول عن الدية بقيت الكفارة، بقيت الذبة مشغولة بالكفارة. فمن لم يجد هذه الكفارة ليتحرر الرقبة صام شهرين متتابعين. طيب من لم يستطع هل ينتقل إلى الصدقة وإطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار أم لا؟ أيضا قولان مشهوران عند أهل العلم، أصحهما أنه لا صيام عليه، لأن الله عز وجل لم يذكر الصيام، ذكر الله عز وجل الصيام في كفارة الظهار ولم يذكرها هنا، والله عز وجل ما ترك نسيانا، ما كان ربك نسيا. وعليه فكفارة الظهار تختلف عن كفارة الخطأ ولا يصح القياس في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الكفارتين وذكر في كفارة الظهار فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهنا لم يقل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إنما قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم.
قال والدية لا تحمله العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني ولم يصدقوه، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم منهم ابن عباس والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وإسحاق، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، والعلم عند الله تعالى.
هذه مسألة أيضا ثالثة، هذه مسألة ثالثة، هذه مسألة مهمة يا إخوان، هذه مسألة ثالثة وهي القتل والخطأ. معلوم أن العاقلة تحمل القتل الخطأ، لكن تحمل قتل الخطأ الثابت ببينة، لكن الثابت بقتل القاتل المعترف على نفسه بذلك وليس عنده بينة على ذلك، إذا كذبوه وقالوا لا نحن لا نصدقك، لعلك أنت متفق مع هؤلاء وتقول أن قتلت عندهم نفسا خطأ أو كذا، وإنهم يطالبونك بالدية في هذا، لعلك تكذب، لعلك تتفق معهم، فلم يصدقوا. إذا ما صدقوا وليس عنده بينة فإن الدية لا تحملها العاقل. أما إذا ثبت القتل ببينة محاضر وكذا وهذا ثابت ومشاهد ومعروف وكذا، فإنهم يحملون معه وجوبا، وليس للعاقلة أن تمتنع من ذلك، لأن الحق يلزمهم، وهل يلزمه هو في الدية نزاع، لكن ما في نزاع فإن العاقلة تحمل الدية، ولهذا فإنها لا تمتنع عن هذا لأنه حق واجب عليه. نعم.
قال الفرع الخامس جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قال ديتها كدية الرجل، وهذا قول شاذ مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغني. وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية،
وهذا قول شاذ وهو إيه؟ وهو القول بأن دية الرجل المرأة مثل دية الرجل. قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولكن هناك من يشغب بدليل عقلي ويقول كيف هذا أصلا، عند القتل والقصاص تكون المرأة كالرجل أم لا؟ فمن قتل امرأة لزمه القصاص إلى أن يعفو أولياء المقتول أو يطلبون الدية، ومن قتل الرجل فعليه القصاص، فلا فرق بين المرأة والرجل في القصاص، فعلامة تفترق المرأة عن الرجل في الدية؟ يقولون لا، هي نفس مثله وهي روح مثله، وإذا ثبت القصاص بين الرجل وبين المرأة فتثبت ديته قياسا، لكن هذا ورد فيه النص وأن المرأة ديته نصف دية الرجل، وعلى هذا كان الإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا يقول حكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قال ديته كدية الرجل، وهذا قول شاذ. وأظن هذا القول أيضا أنا دافع عنه محمد الغزالي الصقة في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأبى ذلك بعقله أيضا، يقول بأن المرأة إنما تكون كالرجل في الديتي. نعم.
قال: وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن بلغت الثلث فعلى النصف.
أما في الجراح فجراح الرجل جراح المرأة مثل جراح الرجل إلى ثلث الدية، يعني قطعت إصبع امرأة يبقى فيه ما في إصبع الرجل اللي هو عشر الدية، الثاني عشر الدية، الثالث عشر الدية، الرابع، نبدأ هنا بقى في الحساب بالنصف، حساب بالنصف وهو فعلى نصف مدة الرجل، يبقى وعليه هذه عشرة، انقطعت إصبع المرأة عشرة، بعدين الثاني عشرة، بعدين الثالث عشرة، بعدين الرابع عشرين، الرابع عشرون، إذا زاد عن الثلث رجعنا بقى إلى النصف من الرجل. وعليه فإن الإصبع الثالث هذا بالثلاثين والسادس بالثلاثين. طبعا كيف قيل ابن مسيب هكذا، كيف يعني يكون هذا؟ فقال السنة، المرجع هنا يكون للسنة، وهذا مما يظهر فيه الاتباع جليا، ولا تقاس الأمور هنا بالعقل، ويقال كيف يعني، كيف الإصبع الثالث بالثلاثين والرابع بالعشرين، المفترض زيادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، أن دية المرأة في الجراحات تكون على النصف بعد تعدي الثلث، ثلث الدية تكون على النصف. يبقى إذن دية النفس ودية الأعضاء، دية النفس هي على النصف من الرجل، دية الأعضاء على النصف من الرجل إن تجاوزت ثلث الدية، قبل ثلث الدية فإنها تكون كالرجل، تكون إيه كالرجل. كذلك في الأسنان، السنة الأولى هذه بخمس من الإبل، السنة الثانية خمس من الإبل، إلى أن نصل إيه الثلث، إذا وصلنا إلى الثلث تكون إذن على نصف الدية من الرجل. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: وروي هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج وربيعة ومالك. قال ابن عبد البر: البر، وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة، وحكي عن الشافعي في القديم. وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي الله عنه أنها على النصف فيما قل أو كثر، وروي ذلك عن ابن سيرين، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعي في ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما، انتهى. وهذا القول أقيس. قال مقيده عفى الله عنه: كلام ابن قدامة والخراقي صريح في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث، فمقتضى كلامهما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته، لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث كدية أربعة أصابع من اليد، فإن فيها أربعين من الإبل إذ في كل أصبع عشر، والأربعون أكثر من ثلث المئة. وكلام مالك في الموطأ وغيره صريح في الموطأ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل، وأن محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة كالموضحة والمثقلة والإصبع والإصبعين والثلاث، وهما قولان معروفان لأهل العلم، وصحهما هو ما ذكرناه عن مالك، ورجحه ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا القول مشكل جدا، لأنه يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل لأنها دون الثلث، وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل لأنها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل ودية الأصابع الأربعة عشرين في غاية الإشكال كما ترى. وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن على سعيد بن المسيب فأجابه بأن هذا هو السنة، ففي موطأ مالك رحمه الله عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: 30 من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟
يعني نقصت ديتها، يعني لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها صارت إلى أربع إلى خمس نقص عقلها يعني ديتها. فقال سعيد:
عراقي أنت؟ فقلت:
يعني صاحب عقل تقدم عقلك؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فإن لم تكن عالما متثبتا أو جاهلا متعلما كنت هالكا، لا تكون الثالثة فتهلك. فإما عالم متثبت تقول بعلم، وإما جاهل تطلب العلم، فهما على النجاة. أما إذا كنت جاهلا ولا تدري أنك جاهل فهذه مشكلة، أو تكون عالما بزعم وحسب وظن وتخرص فهذه مشكلة. نعم.
فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. وظاهر كلام سعيد هذا أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل، لأن سعيدا لم يدرك إن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفا في سورة الأنعام، مع أن بعض أهل العلم قال إن مراده بالسنة هنا سنة أهل السنة. وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس وساق بسنده عن عمرو بن شعيب
أن هذه الصيغة له هو رفعها إلى النبي مباشرة مثلا، لكن قد يكون من السنة ولا يكون راويا، لما يخبر أن هذه السنة، مثل ما تقول أنت الآن: هذه السنة يا ابن أخي، ولست راويا، فلا يقال هذا منقطع أو هذا مرسل أو هذا كذا. هذا إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان ثابتا عن غير سعيد. نعم. وقال النسائي
وقال النسائي رحمه الله في سننه
مضار السنة هنا سنة أهل السنة، مع أن بعض العلم قال أن مضار السنة هنا سنة أهل السنة. ممكن. نعم.
وقال النسائي رحمه الله في سننه وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. انتهى. وهذا يعضل قول سعيد إن هذا هو السنة.
قال: هذا ليس من طريق سعيد، يعني من جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. يبقى قول بقى هنا السنة يعني سنة أهل المدينة، وليس هو يرفعها، يعني أقصى سنة النبي، وليس هو يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه رواه عن النبي حتى يكون مرسلا، وإنما هذا بمقتضى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال مقيده
عفى الله عنه: إسناد النسائي هذا ضعيف فيما يظهر من جهتين، إحداهما أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه، وابن جريج ليس بشامي بل هو حجازي مكي.
نعم.
الثانية أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب، وابن جريج رحمه الله مدلس، وعنعنة المدلس لا يحتج بها ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث. ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله من أن محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال: إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما نقله عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ابن جريج المذكور. وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير صحيح، وإن نقله عنه ابن حجر في بلوغ المرام وسكت عليه والله أعلم. وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة 30، وفي أربعة أصابع 20، وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على نصف الرجل من
إن جعل المرأة
على النصف من الرجل فيما بلغ الثلث فصعيدا أنه في الزائد فقط، فيكون في أربعة أصابع من أصابعها 35، فيكون النقص في العشرة الرابعة فقط، وهذا معقول وظاهر، والحديث محتمل له والله أعلم. ومن الأدلة التي على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل،
هذا مبحث رحمه الله تعالى، وقد رجح أن المرأة يقول بأن الحديث ضعيف في هذا مسألة تجاوز الثلث فتكون المرأة على النصف من دية الرجل، أن هذا اعتمدوا على الحديث بذلك ورأى تضعيفه رحمه الله تعالى. والثاني يقول بأن هذا يتنافى مع حكمة الشارع أو غير المعهود في حكمة الشارع كما ترى، وهو أنه لما ضعفت الجراحات وكذا ينقص العقل، لكن الذي يظهر هو صحة ما ذهب إليه الجمهور، وأن هذا الحديث قد صححه بعض الأئمة كما ذكره علي بن خزيمة رحمه الله تعالى، وأن ابن حجر رحمه الله تعالى سكت عنه. ومثل هذا يعمل به خصوصا إذا عمل به الفقهاء السبعة في المدينة وجماهير أهل العلم، وجماهير أهل العلم وهم أعلم بالسنة وأدرى بها. فشيء ورد فيه حديث مثل هذا والحديث صححه جماعة من العلماء، هذا أولى من الذهاب إلى الرأي المحض والاجتهاد المحض. حديث عليه جماهير أهل العلم وصححه جماعة منهم، قول عليه جماهير أهل العلم وصححه وصحح الحديث جماعة منهم واستندوا إلى حديث، هذا أقوى لا شك حال الترجيح من الرأي المحض. وأما أن يقال هذا يخرج عن معهود الشرع أو كذا، فيجاب عنه بما أجاب به سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى حينما قال هي السنة يا ابن أخي. فهذا الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم ودعمه جماهير أهل العلم لا شك أن هذا يكون أقوى في الاستدلال من الرأي المحض، وهو ما كان مذهبا لأحمد رحمه الله تعالى في مثل هذه الترجيحات، أن الحديث وإن كان فيه نوع ضعف لكن ليس بالضعف الشديد، فإنه يقدم على الرأي المحض أو الاجتهاد الصرف. لهذا فالذي يترجح هنا والله تعالى أعلم صحة قول جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء السبعة، لأن النص هنا صححه جماعة من أهل العلم منهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى وسكت عنه ابن حجر في البلوغ. نعم نعم
قال عيد بن مسيد من ذلك من السنة، فإن خالف فيه أبو حنيفة الشافعي والليث والثوري وجماعة فقالوا هي على النصف في القليل والكثير ولكن السنة أولى. الفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل فجورت مصيبة المرأة فيه ومساواتها للرجل
فجبرت
ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة دية وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الغرة.
فنزل، سبحان الله، كلام دقيق. يقول هي الأصل أصلا أنها تكون نصف دية من؟ الرجل، هي في نفسها دي نصف دية الرجل وتكون في الأصابع وكذا على نصف دية الرجل، فلا تأتي أنت تناقش تقول فلما كان رابعا صارت النصف، لأنها أصلا هي تقتضي النصف من أولها، لكن لما كان دون الثلث قليل جبر هذا القليل، لما كان دون الثلث قليل جبر هذا القليل، بدل ما تأخذ النصف من أولها أخذت النصف إيه بعد الرابع. فإن قالت فإن منحت هي في الأول والثاني والثالث فليس لا أن تعترض في الرابع، وهو أصلا كان المقتضى من أولها، فهي عندها هنا خمس 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 خمس، يبقى في الرابع كام؟ 20 أصلا، كونها أخذت جبر الشرع لها الخمس فقال 10 10 10 ثم ونجعلها هنا 20 بعد هنا يعني 10 20 30 20، فهذا هو الأصل، فليس لها أن تعترض بلك، فكون هذا لا ينقض الحكمة، بل العكس نقول هذا من تيسير الشارع على ماذا عليه هنا. مثل إيه؟ شوف بقى القياس الطيب، سبحان الله، شوف الفقهاء سبحان الله لهم من الإحاطة بالشريعة ما لهم. يقول مثل دية الجنين ففيه غرة عبد أو أما، سواء كان ذكرا أو أنثى، مع أن دية المرأة عن نصف من دية الرجل، وإذا قلنا أيضا وقلنا بحكمة وما حكمة، نقول طيب على ما يقتص للمرأة بالرجل، إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتص منه، والدية تكون نصف، لأن أن نعود بقى الأصل نقول على ما. لكن إذا ورد السنة بذلك فالحمد لله، فإذا وردت السنة بذلك فنقول الحمد لله. وهذا تعليل من القيم رحمه الله تعالى، هنا قلب المسألة من كونها قد يظن بذلك إنقاص، لا ده صارت إكراما لا إنقاصا، صارت إكراما لا إنقاصا، لأن العشرون هذه في الرابعة هنا هي لو جعلت ديتها نصف دية الرجل مطلقا في النفس وفي الجراحات لكان أيضا الإصبع الرابع فيه كم؟ فيه عشرون. فكون هذا القليل جبر وله نظير مثل دية العبد، مثل دية الذكر أو الأنثى في الجنين وله نظير، يبقى هذا ما خرج عن حكمة الشرع في مثل هذا، بل وافق حكمة الشرع. ورأينا أن الشرع في مثل هذا القليل يجبره، فإن تجاوز الثلث، ونبي يقول الثلث والثلث كثير، فإن تجاوز الثلث صار في حد الإيه؟ صار في حد الكثير، وعليه يعود الأمر إلى النصف الأصلي. لأن إذا كانت ديتها في إذا كانت، لأن قد يوري أيضا معترض اعتراضا لو قلنا بهذا بأن دية المرأة تبقى على كذا إلى النهاية، نقول كذلك أنت جعلت أن دية المرأة نصف دية الرجل مطلقا، حتى فين؟ حتى في دية الأصابع جعلت ذلك مطلقا، حتى في دية الجراحات جعلت هذا النصف مطلقا. هذا النصف مطلقا، هذا النصف المطلق يعارض الحديث الوارد، يعارض الحديث الوارد، وهذا الحديث الوارد كما قلنا عليه قول جماهير أهل العلم. نعم.
ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ما رواه
حتى لو ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه الكثير من أهل العلم في هذا، فإننا نقول مثل هذا، مثل هذا، فليس النقاش هنا في التصحيح المحض في هذا أو تضعيف، وإنما النقاش مثل هذا الذي اختلف العلماء في تصحيح وضعيفه، مثل هذا إذا دعمه كلام جماهير أهل العلم فإن هذا يكون مرجحا له، هذا أولى من الاجتهاد المحض. يا شيخ إبراهيم، نعم ده لو استمر، لكن هم يقولون يعني النصف فيما قل وكثر. أنا كنت أردت أن أقول هذا الوجه، لكن هذا يقولون النصف مطلقا فيما قل وفيما إيه كثر. نعم. أي نعم.
ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين، عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. ثم قال البيهقي رحمه الله: وروي من وجه آخر عن عبادة ابن نسي وهو وفيه ضعف. ومعلوم أن عبادة ابن نسي ثقة فاضل، فالضعف الذي يعنيه البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضا عن علي مرفوعا: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل، وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه، وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن عمر قاله الشوكاني رحمه الله.
كما هذا أيضا البعض ضعف، لكن هذا عليه الإجماع، إجماع منعقد على هذا. طيب نقف عند الفرع السادس.